سادة الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم. هذه الحلقة من مرصد الأحداث، نرصد في بداية الشأن الإيراني وغيره من الشؤون المشاركة إيران في إسالة الدماء فيها، سواء ملف سوريا سواء لبنان سواء البحرين. أيضا في مصر هناك مشكلات مع هذا النظام، يعني نظام الملالي، يعني كذلك العراق التي أصبحت يعني ولاية إيرانية ومحافظة إيرانية، رغم أن قدم تاريخ وحضارة العراق يعني لا يبارى ولا يدارى إلا من قبل الحضارة المصرية. حتى إن علماء الآثار وعلماء يعني التاريخ الشرق الأدنى القديم، الأجانب منهم كالألمان الفرنسيين البريطانيين، جميعهم كانوا يتشاجرون من أقدم، مصر أم العراق، فهما أقدم دولتين في التاريخ. فاتفق يعني كل علماء الآثار في العالم على أنهما حضارتان قديمتان عريقتان متوازيتان، مصر بلاد النهر، نهر النيل، وأيضا العراق بلاد النهرين. مشاهدينا الكرام، أبدأ مع حضراتكم بالشأن الإيراني، وهناك خبر يقول إضراب مجاهدي خلق في 5 دول يدخل يومه 70. دخل إضراب عناصر مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة وأنصارهم في 5 دول يومه 70، وذلك للمطالبة بإطلاق سراح 7 عناصر تخطفهم القوات العراقية، وتدهورت صحة العشرات منهم وتم نقلهم إلى المستشفيات. هذا ودعا البرلمان البريطاني إلى إحالة ملف انتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي، وما يواجهه الآن 4000 من أعضاء حركة المعارضة الإيرانية الرئيسية في العراق من انتهاك لحقوق الإنسان. وأبدى المضربون عن الطعام في مخيم ليبرتي الذي يضم 3000 عنصر لخلق قرب العاصمة العراقية وفي أنحاء العالم قلقهم الشديد وإصرارهم على طلباتهم بإطلاق سراح الرهائن الأشرفيين 7 وتوفير الحماية لسكان ليبرتي من قبل الأمم المتحدة. ورصدت منظمة خلق الإيرانية المعارضة عديد من الانتهاكات ضد الإنسانية مارستها القوات العراقية ضد اللاجئين بمخيم ليبرتي من المعارضين الإيرانيين، واتهمت خلق الحكومة العراقية ورئيس وزرائها نور المالكي بتلقي أوامر من إيران بتصفيتهم وتضييق الخناق عليهم في العراق. وأكد المضربون والمتضامنون مع الأسرى من المعارضين الإيرانيين أكدوا إصرارهم على مواصلة إضرابهم حتى تحقيق أهدافهم، وفي مقدمتها إطلاق سراح الرهائن 7 وهم 6 نساء ورجل مع عناصر المنظمة الذين اختطفتهم القوات العراقية لدى هجومها على مخيم أشرف المنظمة في شمال شرق بغداد، وقتل 52 منهم في الأول من أيلول سبتمبر الماضي. ويواصل مئات الإيرانيين المعارضين لنظام الملالي الإضراب عن الطعام في مدن جنيف ولندن وبرلين وأوتاوا وملبورن، حيث يعيشون حالة صحية متدهورة تضامنا مع ما يصفونه ظلم يتعرض له مواطنون إيرانيون معارضون للملالي، ويقوم المالكي بالانتقام منهم بأوامر من خامنئي. وأشار المضربون في بيان إلى أن تقاعس ولا مبالاة الأمم المتحدة بالإفراج عن الرهائن 7 المحتجزين في سجون تحت مراقبة رئاسة الوزراء العراقية وعدم تلبية المناشدات الدولية لإجراء تحقيق مستقل حول مجزرة الأول من أيلول سبتمبر الماضي في مخيم أشرف، لم يبقي أي طريق للحل أمام سكان ليبرتي سوى مواصلة الإضراب عن الطعام. وإضافة إلى إضراب عناصر خلق في 5 دول، فإن أبناء الجالية الإيرانية في كثير من مدن العالم بما فيها واشنطن ونيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس بأمريكا وباريس بفرنسا وستوكهولم ويوتوبوري بالسويد وأوسلو بالنرويج ولاهاي بهولندا وكوبنهاجن بالدنمارك وفيينا بالنمسا وبروكسل ببلجيكا وميلبورن باستراليا وبوخارست برومانيا يواصلون إقامة اعتصامات وتظاهرات دعما لسكان ليبرتي ومطالبهم، وأمام ما يتعرضون له من ظلم واضطهاد من قبل حكومة المالكي الطائفية. أيضا نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الرئيس الإيراني حسن روحاني قوله يوم الأحد إن إيران لن تتخلى عن حقها في تقصيب اليورانيوم خلال المفاوضات النووية، وذلك بعد فشل جولة من المفاوضات بين إيران والقوى العالمية 6 في التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج طهران النووي. التفاصيل في التقرير التالي.
الرئيس الإيراني حسن روحاني قال يوم الأحد إن بلاده لن تتخلى عن حقها في تخصيب اليورانيوم خلال المفاوضات النووية، مضيفا أن الجمهورية الإسلامية لن تنحني أمام أي تهديد من أي طرف، وذلك حسب ما نقلت وسائل الإعلام الرسمية. ولم يتحدث روحاني خلال كلمته التي ألقاها بمجلس الشورى الإسلامي بالتفصيل عن التهديدات ضد إيران، وقال إن المصالح القومية هي خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها وتشمل حقوق بلاده بموجب القواعد الدولية وتخصيب اليورانيوم في إيران. من ناحيته قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيرانية بعد انتهاء المحادثات في جنيف إنه يأمل بتوصل إيران والقوى العالمية الستة لاتفاق عند الاجتماع مجددا خلال 10 أيام، وأضاف أن أحدث جولة من المحادثات شيء يمكن لكل الوفود البناء عليها. ومن المقرر أن تجتمع الدول المعنية بالملف النووي الإيراني وهي إيران والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بالإضافة إلى ألمانيا مرة أخرى في 20 نوفمبر الجاري. هذا أيضا ما ألمح إليه وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ حين قال إن المحادثات يمكن أن تسفر عن تسوية خلال الأسابيع القليلة المقبلة رغم فشل هذه الجولة من المفاوضات في جنيف.
هناك انعدام للثقة بالطبع حول نوايا إيران وبرنامجها النووي على مدى سنوات عديدة أخفت أشياء عن بقية العالم وتجاهلت قرارات مجلس الأمن الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع الغياب الرهيب للثقة علينا الخوض في كل التفاصيل، وعلينا أن نكون متأكدين تماما مما سيحدث في الصفقة مع إيران.
وأثناء انطلاقه من فيينا متوجها إلى إيران، عبر يوكي أمان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أمله في أن تسفر المحادثات مع المسؤولين الإيرانيين في طهران يوم الاثنين عن نتائج ملموسة تسهم في إحراز تقدم في المفاوضات. وفشلت إيران والقوى العالمية الستة خلال محادثات موسعة في التوصل لاتفاق بشأن برنامج طهران النووي.
يعني شفنا هذا الأمر، يعني معروف الدولة الإيرانية، يعني وعلى فكرة يعني مجاهدي خلق هي شيعية يعني أكثر منها سنية، يعني تخيلوا هذا، حتى يعني الاضطهاد الشيعي من قبل الدولة الإيرانية الفارسية العرقية الإثنية للشيعة أكثر منه يعني لأي شيء آخر، لكل من يعارض، كل من يرفع صوته بالمعارضة لنظام الملالي، نظام الذي يدعي الولاية الفقيه، الذي يدعي أنه نائب عام عن الإمام، الذي يدعي أنه هو الله أو ممثل لله أو ممثل للإمام، على اعتبار أن الإمام لدى الشيعة هو مساوي لله، بل أن يعني صلاحيات الله تقلصت وأصبح الإمام هو الذي يدعى، هو الذي يزار، هو الذي يتوجه إليه، هو الذي يستغاث به. الإمام باسمه فعلت كل يعني الأمور والفواحش التي تهدم دين محمد على اعتبار انهم يدعون انهم من المسلمين. الدولة الايرانية لا علاقة لها بالاسلام، لا علاقة لها بالقرآن، لا علاقة لها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا علاقة لها باهل البيت. ولعل الدليل الاكبر على ان لا علاقة للدولة الايرانية باهل البيت اصرارهم الشديد على تسمية الخليج بالفارسي. يعني احد المتصلين يعني منذ 8 أشهر تقريبا على ما اذكر اسمه جهاد، واعتقد انه حرس ثوري يعني لانهم يتصلون كثيرا علينا، قلت له لماذا تصرون على تسمية الخليج الفارسي؟ أهل البيت الذي تقدسونهم وترفعون درجتهم إلى درجة الله، تسوونه يعني أهل البيت بالله، هل هم عرب أم فرس؟ قال عرب. قلت له لا، بل إن أهل البيت هم سادة العرب، فيوافق على كلامي. قلت له لماذا إذن تصرون على أن يسمى الخليج الفارسي؟ يعني إكراما لأهل البيت الذي تدعي الدولة الإيرانية تقديسهم، يعني يسمى الخليج العربي على اعتبار ان اهل البيت هم سادة العرب وليسوا فرس. لكن هنا العرقية والاثنية، عرقية فارس وبعث الدولة الفارسية المجوسية، يعني التي تعبد اهل بيت النار كما تعلمون، والموقد بها النيران الى الان وتهدم المساجد في طهران، يعني ليس هناك مسجد للسنة في طهران عاصمة الكيان الفارسي، لكن هناك معابد لليهود، كنيس، هناك كنائس للنصارى، هناك معابد للمجوس مقادة فيه النار، يعني في كل يعني البوذيين لو موجودين في طهران لهم حق ممارسة شعائرهم الدينية. أما السنة ويمثلون 2 مليون سني في العاصمة طهران فلا حق لهم ولا حتى في مسجد واحد، على اعتبار طبعا الدعوة المعروفة لك ما احنا عندنا مساجدنا. طب مساجدك يا أخي لازم تصلي على التربة ولها مزخرفات ولها 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 ولها، يعني مش عايز تصلي فيها، دعني أمارس شعائري وطقوسي. هكذا الدولة الفارسية، حتى يعني الذين يدعون التقارب وينشون في هذا التقارب سواء من السودان او من المصريين او من العرب والخليجيين وغير ذلك. الدستور الايراني اصلا لا يسمح بالتقارب في المادة 12 وتقريبا بقى 13 دلوقتي بعد التعديلات الجديدة، وكانت هذه المادة رقم 2 بس تأخرت قليلا. تقول ان ايران دولة جمهورية اسلامية تعمل على وحدة الامة. اذا ما اخذنا هذه المادة في نصفها الاول يعني صفقنا لايران، لكن بعد هذه المادة نصف هذه المادة وتكملتها مصيبة سود. ومذهب الدولة هو المذهب الاثنى عشري الجعفري الاثنى عشري للابد، يعني خلاص خدنا النص الاولاني كلام براق، النص الثاني هو الطائفية بعينها. اذا لم تكن اثنى عشريا جعفريا كما يدعون انهم يتبعون جعفر الصادق والاثنى عشرية والائمة الاثنى عشر، واعتقد انهم يكذبون كما قلت لحضراتكم لانهم يصرون على مثل الخليج الفارسي. هناك ادلة كثيرة تدل على ان ايران يعني اخطر علينا من اليهود على اعتبار ان اليهود تقدموا، هم اعداء ظاهرين لكن هؤلاء فيهم توقف من المسلمين. نذهب الى الدولة التي تدعي انها جمهورية اسلامية ونقرأ هذا الخبر على حضراتكم. الاف من مهربي المخدرات يمارسون نشاطهم في ايران. هناك مسؤول ايراني قال ان 8 من المدمنين يتوفون يوميا بسبب تعاطي المخدرات الدولة الاسلامية. ذكرت على اعتبار ان هذا الكلام يعني مسطر في دينهم يعني في بحر الانوار. وايضا قال المجلسي قال ان الحشيش حلال ليس حراما يعني وكان يتعاطاه. ذكرت صحيفة جامجم الايرانية ان المهربين الذين يمارسون الاتجار بالمخدرات في ايران يصل الى 800,000 شخص. ونقلت الصحيفة في عددها الصادر يوم الاحد عن مساعد لجنة مكافحة المخدرات بابك دين بارست القول ان 800,000 شخص من المهربين يقومون بتوفير المخدرات لمليون و325,000 من المدمنين في البلد، كما يمارسون بعض المدمنين الاتجار بالمخدرات ايضا. وقال المسؤول الايراني ان 8 من المدمنين يتوفون يوميا بسبب تعاطي المخدرات، وكان العدد في العام الماضي يبلغ 13 طبقا للاحصائيات الجديدة التي تشير الى تقليص هذا العدد. لكن استاذ علم الاجتماع حميد رضا جيلاي بور قال خلال مناظرة تلفزيونية ان عدد المدمنين في البلد هو اكثر مما يعلن رسميا، وان الاختلاف يتراوح بين 2,000,000 إلى 4,000,000، مشيرا الى تأثير البطالة على ارتفاع عدد المدمنين. وقال جيلاي بور ان الانظمة التي تعمل لاحتواء ظاهرة الادمان هي حكومية ولم تعمل بشكل جيد لتطويق هذه الظاهرة. وناقلت جام جيم عن عضو اللجنة الاجتماعية في البرلمان امير حسين قاضي زادة ان 17 من المخدرات التي تنتج في افغانستان تستهلك في ايران، كما تدفع ايران تكاليف كثيرة بسبب ترانزيت المخدرات عبر اراضيها. يعني شفنا هذا، اقول لكم عشان بس ما يردش الشيعة يقول لك طب ما في السنة في سنة بيشربوا مخدرات وفي سنة مدمنين خمور، لكن هو يعلم انه مرتكب لكبيرة حرمها الله ورسوله. اما في ايران هناك المجلسي قال في يعني مستنقع الظلمات بسموه بحال الانوار قال ان الحشيش حلال واحل الحشيش والمخدرات، وقال انا اعطاه شخصيا. والمجلسي محمد بقي المجلسي ده ملة من الملال الكبار وحجة من حججهم يعني لعنه الله. فحينما تفعل المعصية وانت يعني تعلم انك تفعل معصية وترتكب كبيرة وتتوب عن، اذا هناك مجال للتوبة. اما ان تفعل المعصية وانت تعلم انها دين ومسطر هذا ومكذوب على اهل البيت الاطهار الابرار، هذه المصيبة الكبرى كما هي المتعة. يقول لك ما مش عارف ايه السنة بيعمل في السنة زنا، في السنة يعني انواع كثيرة من الزواج المحرم شرعا والدين يقول هذا، لكن ان تحلل هذا بشرع وتشرعينه وتسطر له فقها، يعني من يستحم مثلا عقب المتعة وكل قطرة ماء تنزل على شعر جسدي ورأسي تحط له بها سيئة ويغفر له بها خطيئة وترفع له درجة، هذه مصيبة كبرى. اما حتى العالم الغربي القساوسة وحاخامات اليهود لم يشرعنوا يعني هذه الجرائم يعني باسم الدين، انما عندهم سيئة السلوك اسمها سيئة السلوك ومعلومة عندهم وتمارس السلوك السيء بعيدا عن المجتمع ومنبوذة من المجتمع. فهذا الفارق بين السني والشيعي. حتى لا يرد عليك شيء يقول لك ما انتم بتعملوا، خلاص ما بنعمل بس بيعملوا، هو عارف انه بيرتكب كبيرة وسيعاقب عليها في الدنيا والاخرة، هكذا هو ديننا. مشاهدي الكرام، ايضا من المشاكل الكبرى التي يعني والفتن التي تحدثها ايران انها تولت مكانة الصهاينة في ذبح الامة. هناك عندنا دولة اسرائيل دولة ايران، اصبحت امريكا تعلم ان كلمة ديفيد او اليهودي أصبح مكروها لدى العرب والمسلمين، فقدمت من اسمه علي ومحمد وحسن وحسين الذي يسمى بأسمائنا ويقال أنه ينتمي إلى ديننا ليذبح الأمة بالوكالة نيابة عن اليهود ونيابة عن الصليبية العالمية. هكذا المشروع الآن. فبالتالي الأخطر بالنسبة لنا من رفع السلاح في وجوهنا، من قام بذبحنا، من قام بقتل أطفالنا، من قام باغتصاب نسائنا سواء في سوريا سواء في العراق. الآن يحدث في البحرين فتن، في المنطقة يعني في الكويت هناك فتن أيضا، وغير ذلك من البلدان التي فيها هؤلاء الذين يمارسون حقدهم الطائفي ويمارسون كرههم لدين الإسلام ودين محمد بادعائهم حب آل بيت محمد. مشاهدينا الكرام، يعني ننتقل إلى ملف آخر، ويعني من الملفات التي سنتناولها في مرصد الأحداث اليوم وهو الملف اليمني، وربما ركزت عليه كثيرا مع الشيخ خالد الوصابي، وهو الحوثيين وهم أحد أذرع إيران في المنطقة. نفس المشكلة، أدى قصف شنه الحوثيون على مسجد ببلدة دماج اليمنية وقت صلاة الجمعة أول أمس إلى مقتل 6 أشخاص، بينما قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إنها تمكنت من إجلاء 45 جريحا، بينهم امرأة حامل بشهرها 8 وطفلها وطفلان آخران كان برفقة والدهما المصاب. ونقلت قنوات إخبارية عن مصادر محلية قولها إن القصف أدى لإحراق المكتبة النسائية وتدمير بيت مجاور. وفي تطور آخر، تمكنت سيارات إسعاف تابعة للصليب الأحمر من دخول دماج وإجلاء 45 جريحا، بينهم أسرة طالب مغربي توفي الأسبوع الماضي، ولم يسمح الحوثيون بإجلاء مجموع الجرحى والمصابين الذين فاق عددهم 200. وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان لها أول أمس إن عملية الإجلاء هذه هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوع. وأوضح رئيس وفد الصليب باليمن سيدريك شفايزر أنهم أنقذوا أيضا يمنية حاملا في شهرها 8 وطفليها وطفلين آخرين كان برفقة والدهما المصاب. وقال الصليب الأحمر إنه مستعد لمساعدة المدنيين في دماج ومحافظة صعدة حيث توجد البلدة التي تعاني من العنف، وشدد على أنه لا يستطيع عمل ذلك إلا إذا قدمت الفصائل المتحاربة الضمانات الضرورية فيما يتعلق بسلامة فرقه ومن يتم إجلاؤهم. وأشار بيان اللجنة إلى أنه تم نقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى مدينة صعدة برا ومنها بالطائرة إلى العاصمة صنعاء. يعني هؤلاء هم أذرع إيران. يعني نقول ونردد دائما، أين القبائل اليمنية؟ أين نخوتهم؟ أين رجولاتهم؟ أين دفاعهم عن دينهم وعن توحيدهم وعن إسلامهم؟ نقول أيضا إن الحوثي ليس يمني، هو يحمل الجنسية اليمنية نعم، لكن طالما أنه يعمل لصالح دولة إيران لذبح إخوانه من المواطنين اليمنيين أيا كانت ديانتهم أو أيا كانت توجههم، فيعني هو بذلك ينبغي أن يطرد من اليمن وترفع عنه الجنسية عن كل من يدعي أنه حوثي. في آخر مستجدات دماج اليوم الأحد، تمكن أعضاء اللجنة الرئاسية اليمنية من الدخول إلى منطقة دماج في مسعى لوقف الاقتتال والاعتداء الحوثي على سكان المنطقة. وأكد مصدر من اللجنة أن الحوثيين قابلوا بهدنة مؤقتة شريطة أن ينسحب السلفيون من الجبال المحيطة بمنطقة دماج، إلى أن مصادر ميدانية أفادت باستمرار قصف ميليشيات الحوثيين الشيعة على المدنيين الموجودين في دماج دون تمييز. وكان 4 من السلفيين قتلوا صباح اليوم الأحد إثر قصف مدفعي لجماعة الحوثي استهدف بعض من قرى دماج. ينضم إلينا الأستاذ خالد الهيم، أحد أبناء يعني منطقة دماج في محافظة صعدة ومراسلنا هناك. سيد خالد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك حبيبي.
أهلا بك. يعني حدثنا عن آخر التطورات الميدانية في دماج اليوم.
نعم، آخر التطورات، جاءت اللجنة وجلست مع شيخنا الشيخ يحيى الحجيري وطلبت وقف إطلاق النار.
نعم.
وافق الشيخ هنا على وقف إطلاق النار مع طلب شهادة منهم أن الحوثي هو المعتدي، يعني يقول للجنة أن الحوثي هو المعتدي.
نعم.
فاعتبروا من الشهادة وطلبوا من شيخنا وقف إطلاق النار في الجبهات الأخرى اللي هي جبهة حاشد وكتاف وحرب وفتح الطرق. فأجاب شيخنا أن اعترف الحوثي أنه ضغى علينا كلمتهم، وأن لم يعترف ف فشأنهم به.
نعم.
وطلبت اللجنة وضع 4 أشخاص مراقبين في المناطق التي فيها الشباب حتى تهدأ الأمور ويتمكن انتشار الجيش حسب الاتفاقية المبرمة في صنعاء. وافق الشيخ حفظه الله بشرط أن أي تمدد أو إحداث مكارث ستضرب هذه المكارث. وعلى هذا خرجت اللجنة من عندنا ولا شيء جديد. فما زال الحصار مضروب وبعض الجرحانة ينزف وبعضنا في الملاجئ ونقص في الأكل ونقص في الدواء ولا أمن ولا يعني إسعافات عندنا.
يعني إذا
قبل قليل كان الرمي بالسفير موجود، يعني ماذا يريدون من هذه المنطقة؟
يعني ليس هناك هدنة تمت، يعني ليس هناك هدنة تمت،
لم تكن هناك هدنة.
نعم.
لم تكن هناك هدنة نهائيا. ويعني نقول نحمل هذه الحكومة، نحمل هذه الحكومة ما يجري في دماج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته.
طيب.
كل ما يجري في من ظلم ومن اعتداء ومن خوف انه في رقاب كل مسلم قدر ان ينفع المسلمين ولم يساعدهم.
طب هذه اللجنة على حد معلوماتي انها لجنة رئاسية، يعني تمثل هيبة الدولة اليمنية، تمثل الرئيس اليمني نفسه، يعني كيف تكون بهذه الهشاشة ويعني لا تستطيع ان تضع ضمانات لوقف القتال؟
بل ان مع وجود اللجنة قتل طفل وطفلة. هذه اللجنة ما نعلم ما وراءها.
ما وراءها
لا نعلم ايش وراءها. يعني هذه اللجنة ما المقصود منها؟ يعني لجنة الصلح يجب ان تكون قوية، لجنة الصلح تكون الحوث القف. يعني هل اليمن محكوم ام ليس بمحكوم؟ ان كان محكوم فيجب عليه ان يوقف الحوث الغصب، ان لم يكن محكوم فتتدخل الدول الاخرى. الان الحوث هو المسيطر، الحوث يبدأ فيها، يعني هو الامر على محافظ صعدة.
طيب.
يعني هذا لعب سياسي، عدد سياسي.
يعني هل تستطيع أن نقول طبقا لكلامك سيد خالد أن الحوثي أقوى من الدولة نفسها؟
أنا لا أقول أقوى الدولة، ولكن الحوثي شمل أركان الدولة أن تتصرف في شيء هو يضعه أو يرفعه. الدولة لا تتدخل في أمور الحوثي أبدا، الدولة لا تتدخل. بل أن بعض الضباط أو أفراد العساكر إذا مروا على النقاط الحوثية يقول له الحوثي إيش اللي جابك هنا؟ طفل صغير يقول له ارجع. يعني الدولة الآن صعدة خارج سيطرة الدولة، الآن صعدة خارج سيطرة الدولة.
طب إذا ترى
عبد الملك الحوثي ينتقد هذه الحكومة وينتقد هذه الدولة وينتقد إدارتها وينتقد كل ما فيها.
طيب طالما أن الدولة ليست عاجزة، يعني طب ما هو الذي يجعلها تتقاعس عن نصرتكم وحمايتكم وهي مسؤولة عنكم وأنت قلت كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي؟
نعم. الآن كما تعلم أن هناك عقد تدخل عقد متعة بين أمريكا وإيران. الآن الذي يقود الميليشيات الحوثية بعض المجوس الإيرانيين وحزب الله. الآن موجودين في صعدة.
تم رصدهم
كما يخفى علي كما لا يخفى عليكم ان ايران وامريكا الان يريدون زعزعة الامن الخليجي ويريدون تقسيم الخليج. وصعدة اذا تمكن منها الحوثي ستكون من ميناء نيدي الى حدود المملكة العربية السعودية من جنوب هذه الدولة، دولة للحوثي. وربما يكون لها علم وتكون لها استقلالية، فتقسم اليمن كما تقسم في السودان. وإذا سقط الدماج فسلم على مكة والمدينة. إذا المسلمين لم يناصروا طلبة العلم في دماج فسلم على مكة والمدينة فسلم على الحجاز. وهؤلاء يعلنون الحرب الآن على المسلمين. الآن خلاصة الأمة الإسلامية هم العلماء، الآن يريدون قتل العلماء، بل قتلوا العلماء، قتلوا الشيخ كمال العدلي وقتلوا بعض طلاب العلم ومنهم الشيخ عبد النور.
نعم.
وغيره، وأصابوا بعض المشايخ من طلبة العلم. هؤلاء لا يقصدون إلا ما عظمه الله سبحانه وتعالى، وما جعل الله له إلا حرمة. يقتلون طلبة العلم يهدمون المساجد، لا يحترمون أسر الله الحرم، يدسون المساحف يدسونها، هؤلاء ليس أهل الدين. هؤلاء نجوس.
أين هي القبائل وأين هي نخوة القبائل نصرة توحيدها ودينها في اليمن؟
القبائل قسمين، القبائل قسم عفوا، هناك قسم من ضمن الحوثي وهناك قسم وهو قليل جدا 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 بل لا ينذكر، وهناك بعض القبائل الخائسة لأن الحوثي له نفوذ. وفما لا يخفى عليكم تاريخ هؤلاء الروافض أهل الاغتيالات، فيقول أنا أدخل معك في هذه المعركة لكن إذا انتهت هل تقف معي إذا اعتدى علي؟ وأكثر القبائل عندهم يشتريهم الحوثي، وبعض القبائل يعني مشتغل في الحراك الجنوبي مشتغل في يعني تخريب البلد. ونحن نطالب كل القبائل، قبائل العرب اليمنية، أن تقف مع طعن في دماج ويناصر إخوانهم في دماج، دماج الخير، دماج العلم، دماج النور، دماج التي كانوا يستخدمونها مشايخ الزوامل والترحيب، الآن محاصرين إخواننا في دماج.
طب سيد خالد، يعني في دقيقة واحدة قبل الفاصل، ما هي الخيارات التي بقيت أمام سكان دماج في مواجهة بطش ميليشيات الحوثي الشيعية؟
إذا كما يقولون أفضل وسيلة للدفاع الهجوم. الآن هم كما يقولون استوت معهم، لا يضرهم الحياة ولا البقاء، فهم يعني الله سبحانه وتعالى يعني علموا ما أراد الله منهم هو عبادته، وهم الآن يقيمون أعظم شريعة التي هي الجهاد في سبيل الله، يقيمون هذه الشريعة، والآن يتقاعس عنهم الكثير الذين لم يقفوا معهم. وسيسألون الله سبحانه وتعالى، سيسألون ونقول لهم ستؤكل يوم أكل الثور الأبيض.
شكرا،
والله الدور عليك.
شكرا أستاذ خالد دالهيم أحد أبناء منطقة دمشق، كان معنا مراسل قناة صفاء الفضائية ليسلط الضوء على آخر الأحداث والمستجدات من قبل ميليشيات الحوثية الشيعية. نخرج لفاصل، بعده نعاود اللقاء بحضراتكم هذه الحلقة من مرصد الأحداث، يعني نطوف بها حول يعني بعض من الشؤون العربية المحيطة بنا. جدد تحية لحضراتكم مشاهدي الكرام، السلام الله عليكم ورحمة وبركاته. هذه الحلقة من مرصد الأحداث، عندنا يعني نخرج قليلا عن الشأن الإيراني، وعندنا تقرير يعني لقناة الجزيرة الفضائية الإخبارية عرضت فيه أدلة على وفاة ياسر عرفات متأثرا بالسم. أقرأ جانبا من المعلومات التي وردت في التقرير. أفاد تقرير بأن الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات لقي حتفه جراء التسمم الإشعاعي. وأدعت قناة الجزيرة الفضائية القطرية نسخة من تقرير أعده خبراء سويسريون، وكشف عن أن النتائج تدعم بشكل معتدل فرضية أن الوفاة كانت نتيجة تسمم بمادة البولونيوم 210. وأشار تقرير الفريق السويسري المكون من 108 صفحات إلى أن مستويات مادة البولونيوم 210 المشعة تجاوزت المستويات الطبيعية ب18 مرة في عينات رفاة الرئيس الفلسطيني المأخوذة من ضلوعه وحوضه والتربة التي امتصت بعضا من رفاته. وفي أول ردة فعل لها على نتائج التحقيق صرحت سهى عرفات أرملة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات: هذه جريمة القرن 21، جريمة قتل ياسر عرفات، هذه مؤامرة لم يقدروا على ياسر عرفات لا بحصاره ولا بأية طريقة لقتله، هذه جريمة جبانة بكل المقاييس. وتعليقا على تقرير الفريق السويسري صرح الخبير الجنائي البريطاني البروفيسور ديفيد باركلي: لو كنت قاضيا ومحلفا فهذه أدلة قطعية في نظري، لا يوجد أدنى شك أن البولونيوم 210 تسبب في موت عرفات. كل شخص لديه كمية قليلة من البولونيوم في عظامه، لكن كميات البولونيوم في ضلوع عرفات التي تم تحليلها 900 ميلي بيكرل، وهذا يعني 18 مرة أو 36 بالنسبة للنسب العادية، وهذا يعتمد على ما نشر في أبحاثنا المية. واستبعد التقرير احتمال أي تلوث خارجي لعينات رفاة عرفات، كما يوجد فحص الحمض النووي أن الهيكل العظمي الذي أخذت منه العينات هو للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ايضا تستند نتائج التقرير للفريق السويسري الى تحليل عينات مأخوذة من انسجة عرفات وعظامه بعد استخراج رفاته في شهر نوفمبر 2012 الماضي من مرقده في مدينة رام الله حيث دفن عام 2004. وبالاضافة للفريق السويسري فقد وجهت السلطة الوطنية الفلسطينية دعوة لفريق من فرنسا واخر من روسيا للمشاركة في استخراج عينات من رفاته وتحليلها، حيث اخذ كل فريق عينة 20 عينة. ولم يعلن حتى الان عن نتائج تحليلات اي من الفريقين الفرنسي او الروسي. وكانت شبكة الجزيرة الاعلامية قد اجرت تحقيقا حول ملابسات وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات في شهر يوليو 2012 الماضي ادى الى فرضية موت عرفات مسموما، والتي طرح علماء سويسريون السنة الماضية بعد عثورهم على نسبة عالية من مادة البولونيوم 210 المشعة في اثار من دم عرفات وبوله اخذت من الثياب التي كان يرتديها الزعيم الفلسطيني في اخر ايامه. وكانت مادة البولونيوم 210 المشعة التي وجدت انذاك من انقى انواعها والمصنعة في المفاعلات النووية. من جانبه اكد رئيس معهد الفيزياء في لوزان فرانسوا بوشو ان الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات توفي جراء التسمم بمادة البولونيوم. واضاف بوشو: اجرينا عددا من الدراسات وعثرنا على كمية كبيرة من الرصاص والبولونيوم في العظام، وهذا لا يحدث من دون تدخل خارجي مقصود. لقد درسنا جميع الاسباب المحتملة ولكن اضطررنا للتخلي عنها. البيانات المتوفرة لدينا تشير الى التسمم. واردف العالم الفرنسي ان الجرعة من الرصاص والبولونيوم التي وجدت في جسد الزعيم الفلسطيني الراحل كانت قاتلة، مع العلم ان هذه الكمية الكبيرة من مادة البولونيوم لم تكن من منشأ طبيعي، ومع ذلك لا يمكن القول انه اثبتت عملية تسميمه 100%، لا سيما انه مضى على وفاة عرفات 8 سنوات، وهذا من شأنه ان يعقد المسألة كثيرا. يعني رحم الله الزعيم الراحل ياسر عرفات، يعني لابد ان يموت بهذه الطريقة. نحن نعلم مكر اليهود وقدرهم، رغم ان عرفات في الاخير يعني مال الى بعض المصالحات وبعض الاتفاقيات، لكن كان له توجهات اخرى لمقاومة اليهود وجهادهم، وهذا ما لا يرضى عنه بدو صهيون يعني تماما بتمام. عندنا خبر اخر مشاهدينا الكرام ذو صلة بالشأن الليبي، وعنوان الخبر يقول: الجيش الليبي يبدأ حملة لاستعادة الامن في بنغازي. حيث بدأ الجيش الليبي حملة ونشر قواته لاستعادة الامن في بنغازي ضمن خطة امنية تسعى لفرض سيطرة الدولة على هذه المدينة الهامة وتمهيدا لتعميم التجربة في بقية المدن الليبية الاخرى. عندنا تفاصيل حول هذا الخبر في التقرير الذي نشاهده الان.
الليبي قواته في مدينة بنغازي بشرق البلاد في استعراض للقوة يهدف الى استعادة الامن في المدينة التي تعاني من تفجيرات واغتيالات شبه يومية. وتدهور الوضع الامني في المدينة الساحلية التي تمثل جزءا مهما من البنية التحتية النفطية في ليبيا خلال الاشهر القليلة الماضية، حيث تجوبها الميليشيات، مما يبرز الفوضى التي عمت البلاد بعد عامين من سقوط معمر القذافي. وقال شهود ان المئات من ناقلات الجند المدرعة وشاحنات الجيش المزودة بمدافع عجبت المدينة القديمة قرب منطقة الكورنيش وسط تهليل من السكان الذين سيئموا العنف. وخرج نحو 500 شخص الى الشوارع للترحيب بالجيش الذي اتهمه معادوه بالتزام ثكناته الى حد كبير في الاشهر الاخيرة. ويشكل الاستقرار في المنطقة عاملا مهما لامدادات النفط، اذ يشكل انتاج النصف الشرقي للبلاد نحو 60% من اجمالي انتاج النفط الليبي. وتخشى القوى الغربية من ان يمتد القلق من بنغازي الى العاصمة طرابلس التي شهدت اسوأ قتال بين الميليشيات هذا الاسبوع.
يعني عاد الله الامن والامان الى ليبيا الشقيقة، ويعني هدأ نفوس اهلها وتصالح الجميع وتوافق الجميع من اجل ان تسير يعني عجلة الحياة، حتى لا يضحك عليهم الناس والشامتون، ويعني الذين نعرفهم وكثير منهم يعني للأسف من العرب قبل أن يكونوا من الأجانب. عندنا الفلبين بتشهد يعني أسوأ إعصار مدمر في العصر الحديث، هو إعصار هيان. هذا الإعصار ابتلع مدنا ساحلية وقتل أكثر من 10,000. أيضا مسؤول بالشرطة قال: هيان دمر قرى كاملة على طول الساحل. أكد مسؤول كبير بالشرطة الفلبينية الأحد أن ما لا يقل عن 10,000 شخص قتلوا في إقليم ليتي بوسط الفلبين بعد أن اجتاح الإعصار هيان على إقليم مبتلعا مدنا ساحلية.
وقال إلمر سوريا كبير مفتشي الشرطة إن ما بين 70 و80% من المنطقة الواقعة في طريق هايان في إقليم ليتي دمرت بالكامل. تابع أيضا: عقدنا اجتماعا الليلة الماضية مع الحاكم والمسؤولين الآخرين، وأكد الحاكم بناء على تخطيرات مصرع 10,000 شخص. والسبت أعلن الفرع المحلي للجنة الصليب الدولي الأحمر في الفلبين أن نحو 1,200 شخص قتلوا في إعصار يعد من أقوى الأعصير التي تسجل في تاريخ البلاد، فيما واصل عمال الإغاثة جهودهم للوصول إلى المدن والبلدات التي دمرتها أمواج تشبه أمواج تسونامي الناجمة عن الزلازل. وبعد يوم من اجتياح الإعصار القوي هايان الاثنين وسط الفلبين تصاحبه رياح بسرعة 315 كيلومتر ساعة تبددت صورة كارثية لمناطق سكنية دمرت بشكل كامل. وأذكرت السلطات أنه إضافة إلى الرياح العنيفة فقد أدت الأمواج التي بلغ ارتفاعها 3 أمتار إلى تدمير عديد من المنازل عند اجتياحها بلدات ساحلية. وقال وزير الداخلية الفلبيني مارو روكساس بعد زيارته لبلدان في ولاية ليتي الأكثر تضررا بالإعصار شرق الأرخبيل: تخيلوا قطعة أرض تمتد كيلو متر من الساحل دمرت كل الأحياء الفقيرة بها، كانت المنازل مثل عوادي الكبريت ملقاة في كل مكان. وقدرت الحكومة عدد القتلى الثلاثاء بنحو 138 قتيلا، إلا أن عمال الإنقاذ لم يصلوا إلى القرى والبلدات المتضررة في الجزر البالغة مساحتها 8 كيلو متر. نختم هذا القسم الثاني في هذه الحلقة مرسل الأحداث بالشأن المصري. الأزهر والسلفية يتفقان على منع احتفالات الشيعة بالحسين. اتفق كل من الأزهر الشريف وعدد من الحركات السلفية على ضرورة عدم السماح للشيعة بإحياء ذكرى الحسين الموافقة الخميس القادم. وكانت بعض الحركات الشيعية قد أعلنت أنها ستحيي احتفالاتها أمام مسجد الحسين، ودعت شيخ الأزهر لحضور احتفالات لإثبات أن شعائر الشيعة من الإسلام. وكان عبد البديع أبو هاشم أستاذ الحديث بجامعة الأزهر قد استبعد أن يحضر الإمام أحمد الطيب شيخ الأزهر للاحتفالات، مشيرا إلى أن شعائر الشيعة لا تتفق مع صحيح الدين، وأضاف أن الدين لا يتفق مع هذه الشعائر غير المقبولة، مشددا على ضرورة أن يتدخل الجيش والشرطة لمنع إقامة احتفالات، لمنع حدوث اشتباكات أو اضطراب أمني بمنطقة الحسين. من جانبه طلب الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وزارتي الأوقاف والداخلية باتخاذ كافة التدابير اللازمة لوقف المخالفات التي يمارسها الشيعة في احتفالاتهم بعاشوراء، والتي ترمز عندهم لمقتل الحسين رضي الله عنه وليس لنجاة سيدنا موسى عليه السلام، خاصة ما يضرب الأجساد بآلات حادة أو ما يلطم الخدود. وأكد دكتور برهامي أن محاولات تغلغل الشيعة للظهور في مصر تهدف إلى تقسيم المجتمع، مشيرا إلى ما حدث في العراق. وطالب نائب رئيس الدعوة السلفية بعمل التحريات اللازمة للتأكد من تولي أول شيعي منصب المأذون بمدينة المنصورة ويدعى أحمد صبيح، محذرا من احتمال أن يكون هذا بداية لنشر نكاح المتعة. أيضا سلفيون يشكلون لجان رصد لمنع احتفالات الشيعة بمسجد الحسين في مصر. في التفاصيل: حذرت قيادات سلفية بارزة حكومة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء من خطر إقامة احتفالات الشيعة في مسجد الحسين الخميس المقبل لإحياء ذكرى الحسين والمعروفة بمجالس عزاء عاشوراء. وأكدت أنها قدمت إخطارا إلى وزارتي الداخلية والأوقاف ومشيخة الأزهر لمنع الاحتفال، كما شكلت لجان رصد حول المسجد لمنع أي طقوس شيعية حسب قولهم. وقال وليد اسماعيل رئيس ائتلاف الدفاع عن الصحراء وآل البيت: بدأنا أولى خطوة التصعيد ضد الاحتفال، حيث أخطرنا الداخلية والأوقاف بضرورة منع الاحتفال، بالإضافة إلى تدشين حملة واسعة أمام المسجد لتواتي الناس بخطر الشيعة وطرق استقطابهم المصريين عن طريق حبهم لآل البيت. وأضاف إن شباب الائتلاف شكلوا لجان رصد الشيعة وفي الأماكن البديلة التي يمكن أن يلجأوا إليها لإقامة طقوسهم لوقف أي مظاهر للاحتفال وإخطار أجهزة الدولة. وأفاد إسماعيل بأن الأوقاف أكدت له أنها ستغلق ضريح المسجد الخميس المقبل فقط تجنبا لإقامة أي شعائر خلال هذا اليوم. وأوضح أن الائتلاف أرسل إلى مشيخة الأزهر خطابا للضغط على أجهزة الدولة لمنع الاحتفال وعدم التكاسل والتراخي مع موضوع الفكر الشيعي ووجوب التصدي للفكر الشيعي. ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علاء السعيد رئيس ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. سيد علاء السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ محمد.
إيه الموضوع؟
الموضوع ان عاشوراء على الابواب والشيعة كالعادة بيحاولوا ان هم يعملوا احتفالات مخالفة للدين الاسلامي. يعني لا يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي اتى الى المدينة فوجد اليهود يصومون يوما ما وهو يوم عاشوراء. فسأل ماذا فقال له الصحابة ان اليوم الذي نجى فيه الله موسى. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه. لكن الشيعة لا يعرفون هذا الوضع ولكنهم يقولون ان يوم عاشوراء هو يوم مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه سيد شباب اهل الجنة ومع ذلك يقومون باللطم والتصبير ويجعلون يوم حزن على
مقتل يعني تخيل الحسين. هذا اليوم لا علاقة له اصلا بمقتل الحسين انما فقط هو علاقته ان السنة يصومونه يعني لان الرسول امر بصيامها التاسع والعاشر كما قال نحن اولى بموسى منهم
ولكن في امر مهم جدا ان حتى في كتب الشيعة يعني في التهذيب والاستفسار برضو في احاديث نبوية بتقول ان صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. يعني سيدنا جعفر عن ابيه عليه السلام قال صيام يوم عاشوراء كفارة سنة. ده في التهذيب والاستفسار. برضو في التهذيب والاستفسار ايضا عن ابي الحسن عليه السلام قال صام رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يوم عاشوراء. يعني هم اصلا في كتبهم الذين اللي بياخذوا منها الدين المفترض انهم بياخذوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وباقواله يعني بصيام يوم عاشوراء لكنهم بيحاولوا انهم ينقلوا عندنا في مصر عادات شركيه لا نعلم من اين اتت.
طب سيد علاء يعني هم يقولون انكم تحتفلون بهذا اليوم بمقتل الحسين يعني هل الصيام يعد احتفال ام هو عباده وتقشف؟
انا نتبع سنه النبي صلى الله عليه واله وسلم ونفعل ما امرنا به النبي صلى الله عليه واله وسلم. اما من اهل السنه والجماعه يرضى عن مقتل الحسين رضي الله عنه؟ يعني حزننا على الحسين اضعاف 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 حزن الشيعه عليه، الشيعه يحزنون على الحسين رضي الله عنه ويخالفون اقواله، الشيعه يحزنون على الحسين رضي الله عنه ويخالفون أباه ويخالفون أقوال أبيه. الشيعة يحزنون على الحسين رضي الله عنه ولا يحزنون على علي بن أبي طالب. القتلة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليس كقتلة الحسين رضي الله عنه فكلاهما مقتول. ولكن الفكر الشيعي فكر الدين الشيعي اللي أدخلوا عليه بعض العادات الوثنية وبعض العادات النصرانية اللي أخذوها من عند النصرانية من أجل اللطم والتصدير وشق البيوض ولطم الصدور واللي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في كتب السنة أيضا موجود الكلام ده في كتب الشيعة. لكن هي محاولة الشيعة في مصر بالتحديد محاولة إقامة احتفالات في عاشوراء في مقام أو في مسجد سيدنا الحسين بالتحديد له دلالة كبيرة جدا. الشيعة بيحاولون إثبات الوجود داخل مصر على أرض سنية خالصة.
سيد علاء يعني هو مفهوم ان من قتل الامام علي بن ابي طالب هو ابو الالوه المجوسي وده مجوسي ودينهم فارسي فلن يلطموا على علي حتى لا يذكروا الامه بان الفرس هم قتلت علي لكن يذكروا الامه بان العرب هم قتلت علي والمقصود من الدين الشيعي ذبح العرب وقتلهم واستئصال دين محمد بالدعم حب ال بيت محمد. لكن هنا سؤال يعني عندنا في مصر نصارى يعني لماذا تعترضون على الشيعه؟ اين حريه العقيده التي تتحدثون عنهم ويقال انها دوله ديمقراطيه؟
نحن لا نعترض ابدا على حريه العقيده، حريه العقيده مكفوله لكل الناس داخل ارض مصر، ولكن افعل داخل بيتك ولا تظهر لي احتفالاتك الشركيه في مكان عام زي مسجد الحسين او اي مسجد او اي ميدان، لان هذه الاحتفالات والطقوس اللي هيقيمها الشيعه انا لا اسمح ان يهرى دم بينزل من 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 الناس امام الاطفال وامام ابنائنا الابرياء انهم يشوفوا منظر الدم ويشوفوا بيشرحوا انفسهم بالجنازير والسلاسل. طبعا شيء مخالف للفطره، للفطره في الاصل هذا الامر شيء مخالف. اضف الى ذلك من الناحيه الصحيه، من الناحيه الصحيه عمليه انتقال الامراض وامراض بتنتقل عن طريق الدم. يكفينا امراض داخل مصر، يكفينا فتنه طائفيه في مصر. يعني من يريد الاحتفال فليحتفل، المساجد موجوده فليحتفل بالصيام، فليحتفل بقراءة القرآن، عايزين هم يحتفلوا، الشيعة يحتفلوا في الأماكن المخصصة بتاعتهم هم، الأماكن المدارية المستخبية بعيدا عني، علشان ما يصيريش فتنة طائفية داخل مصر.
طيب أستاذ علاء، هل أصدرتم أي بيانات تتعلق باحتفالات مزمعة للشيعة في ذكر الحسين حسب ما قالوا؟
اولا هي العمليه كلها عمليه اعلاميه يحاول الشيعه اظهار وجودهم عن طريق الاعلام، لكن احتفالهم في سيدنا الحسين شيء مستبعد تماما، لانهم ابدا لم يستطيعوا دخول الحسين لان هناك تجارب سابقه انما حاولوا الاحتفال في عاشوراء الماضي لم يمكنهم الامن من دخول مسجد الحسين، كذلك محاوله احتفالهم في ما يسمى بعيد الغدير ايضا لم يمكنهم الامن في الاحتفال. ايضا في هذا العام برضو احنا تقدمنا البلاغات الى قسم شرطة الجمالية على اساس ان حفاظا على الامن القومي وعلى حفاظا على عدم وجود فتنة طائفية بين الناس، لكن انا متأكد وطبعا جاهل من التجارب السابقة ان الامن في نفس اليوم سوف يغلق الضريح، سوف يغلق جميع ابواب مسجد الحسين.
هذا كلام نهائي وصل لكم يعني معلومات نهائية انه سيغلق المسجد في ذلك اليوم؟
ده بالتأكيد نعم.
طيب. طب هناك تنسيق مع مؤسسة الدولة مثل الأزهر مثلا فيما يتعلق بالتصدي للنشاط الشيعة في مصر؟
أولا الأزهر من البداية خالص يعني يكفينا كتاب لنزله الأزهر في عدد محرم لجلالة الأزهر خطوط عريضة لدين الشيعة، أنا اعترفنا الأزهر لأن هناك دين آخر اسمه دين الشيعة، فالأزهر عندما يتم التنسيق معه ده مش محتاج تنسيق لأن الأزهر يحافظ على السلم العام في مصر، الأزهر يرفض أي فتنة طائفية ما بين الناس في مصر، لكن المتبع في مثل هذه الأمور أن الأزهر لا يتلقى أي دعوات من أي حد وبيقول لهم هنحضر أو مش هنحضر، لأن الشيعة أساسا ما عندهمش كيان ثابت لعمل احتفال، لكن الاحتفالات اللي هتتم في أماكن نقدر نقول عليها يعني أماكن سرية جدا، وبشرك وبشر المشاهدين نعلم كل الاماكن اللي بيحتفلوا فيها.
نعم.
ونقول لهم رساله من عندنا من ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبه والال ان في كل احتفالاتكم بتجدوا واحد من ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحبه والال موجود في وسطكم واخر احتفالات الغدير. يعني الامور كلها مكشوفه بالنسبه لينا، ولكن الامر تريد الاحتفال احتفل زي ما انت عايز، تريد تقطع جسمك تجيب دم من جسمك كله لنا علاقه في هذا الامر، ولكن لا تظهر لنا عداءك لنا، لا تظهر لنا انك بتعمل فكره طائفيه، اي تنسيق مع اي جهات اخرى طالما انها في ناحيه قانونيه تفضل قم بيها، اذا كان الازهر هيسمح بوجود طقوس شركيه على ارض مصر فالازهر بقى مسؤوليته هو، يعني احنا نترك الامر للازهر والاوقاف، اذا كانت الاوقاف لما تقام طقوس شركيه داخل مقام داخل مسجد سيدنا الحسين هذا متروك للاوقاف، لكن الوضع العام لن نستطيع الشيء على اقتراب من مسجد
من خلال
ولا اي مسجد من المساجد.
من خلال اهتمامكم بهذا الملف، توجه السلطه الحاكمه في مصر الان ضد ام ان المساله بالنسبه لها لا تعنيها يعني؟
اولا الامر مساله امن قومي بالنسبه للدوله، الدوله بتبحث دائما عن امنها القومي، هل الامن القومي مع ايران هيكون مستتب ولا مش هيكون مستتب؟ القرار اللي احدثته ان الدوله بنظامها القائم الحالي ألغت ما يسمى بالسياحة الإيرانية، وطلع وزير السياحة قال إنها مسألة أمن قومي.
نعم.
يعني الأمر بالنسبة للدولة، العلاقات المصرية الإيرانية بالنسبة للدولة، النظام الحاكم الآن يعتبر مسألة أمن قومي. طبعا في مشاكل كبيرة متعلقة بهذا الملف من سنوات.
نعم.
وموجود وما زال موجود، يعني فينا خليط سامي الشهاب، خليط حزب الله اللي هربت أثناء 25 يناير او بعدها، يكفينا خليط راس غارب، يكفينا خلايا اللي تم القبض عليهم في مصر في عهد النظام السابق، وهو برضه اللي احنا بنقول عليه هو نفس السياسه اللي ماشي بيها هذا النظام ايضا.
انا عندي عشان بس بتوجه رساله للمجتمع المصري، دور مؤسسات المجتمع المصري ايضا في مواجهه التشيع خاصه في هذه الاوقات المتازمه في المجتمع في مصر، في اقل من دقيقه لان نهايه الحلقه.
أولا نحن لا نريد أي فتنة داخل المجتمع المصري، على كل رجل في مصر أن يقبل أن بنته تتزوج متعة، أن يقبل أن يشوف ابنه بيشرح نفسه وبينزل دم أمام العالم فليضع يده في يد الشيعة. رسالة بوجهها لكل الأخوات، ابعدوا أبنائكم وبناتكم عن التشيع، لأن التشيع عار لكل من يلحق به من المتشيعين.
شكرا.
عار على كل المتشيعين وعلى كل من يقرب للمتشيع.
انتهت الحلقة، شكرا أستاذ علاء السعيد رئيس ائتلاف المسلمين دفاع عن الصحب والأهل، شكرا للمتابعة، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته.